بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثاني: الوصية، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. وقد يجتمع في هذا النوع الوصية مع الكتابة، هو يكتب وصية، يكتب وصية فيقول يعني أجزت أو فلان ابن فلان أن يروي عني كتبي وقد وهو وموصى له بذلك مثلا، فيجمع بين الكتابة والوصية والإجازة. قال: وهذه قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، وهذا جاء عن أبي قلابة وعن ابن سيرين في رواية، وعلل هذا القاضي عياض بأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة، ومنع منها الجمهور إلا أن يكون مع له منه إجازة. يعني لو أنه أوصى له بكتبه، قال كتبي مروياتي لفلان يأخذها فلان، لكنه ما قال له يرويها، لعله يريد إيش؟ أن يحفظها للورثة أو يحفظها عنده ليستفيد منها، لهذا الجمهور منعوها، إلا إذا قال هذه كتبي مروياتي لفلان أوصي بها لفلان يرويها عني مع الإجازة، فالرواية بها صحيحة بلا شك ولا ريب. قال الثالث: الإعلام، وهو إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته، مقتصرا على ذلك من غير أن يقول ارويه عني أو أذنت لك في روايته أو نحو ذلك، فقط مجرد يعلمه، مجرد إعلام. هل يروي بهذه الطريقة؟ قال: وقد أجاز الرواية بها ولو بدون الإذن جماعة من المتقدمين من المحدثين والفقهاء والأصوليين، ورجحه من المتأخرين الصنعاني وأحمد شاكر، ومنعه آخرون كابن الصلاح والنووي وابن حجر وغيرهم، ما دام أن هذا حديثه وهو صحيح عنه وثابت عنه، ما المانع أن يروي عنه؟ ليس فيها خلل أصلا، هو قد أخبره أن هذه مروياتي، هذه كتبي، هذه أحاديثي، فإذا نقل عنه لم يكن هناك خطأ، لكن لأنه لم يأذن له ولم يجزه منعها آخرون. وما ذكره الناظم تبعا للحافظ أن الوجادة والوصية والإعلام لا بد فيها من الإذن، وإلا صارت كالإجازة العامة التي فيها ضعف للجهالة. وإليك تفصيل لأنواع الإجازة باختصار، تقدمت الوصية والإعلام والكتابة والوجادة، بقي آخر شيء وهي الإجازة. وأخرت الإجازة، لماذا أخرت الإجازة؟ لأن الكلام فيها كثير والتفاصيل فيها عديدة والخلاف فيها يعني متوفر. قال: وإليك تفصيل لأنواع الإجازة باختصار. الإجازة لغة مأخوذة من التجوز، وهو التعدي، فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه. واصطلاحا قال الشمني، والشمني عندنا اثنان، عندنا الابن والأب. طيب، والشمني هذا الذي ذكرناه هنا هو صاحب كتاب العالي الرتبة في شرح نظم النخبة، كمال الدين الشمني. الشمني الأب كان في زمن الحافظ بن حجر، كان في زمن الحافظ ابن حجر، فشرح النزهة أو النخبة، شرح النخبة ونظمها، وهو الذي يعنيه الحافظ عندما قال وصاحب البيت أدرى بما فيه، قال يعرض بالشمني لأنه شرح النزهة النخبة قبل الحافظ، ثم نظمها في أبيات، ثم جاء ولده فشرح النظم، النظم ونظم الأب. فهو يقول هنا: هي إذن في الرواية لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا. طبعا هو لا يجيزه بكل حرف ولا بكل حديث، ولكنه يقول له إما لفظا أو يكتب له كتابة: قد أجزت لك أن تروي عني مثلا صحيح البخاري. وما أجازه في كل حديث ولا في كل كلمة، وإنما أعطاه إجازة إيش؟ إجمالية. وأركانها أربعة: مجيز وهو الشيخ، ومجاز له وهو التلميذ، ومجاز به وهو الكتاب أو الأحاديث أو المرويات، ولفظ الإجازة. مرتبة الإجازة عند العلماء: اختلف العلماء في مرتبة الإجازة على أقوال. الأول أنها تلي السماع والعرض، سماع عرض إجازة، وهذا هو المشهور وهو الأقرب، يعني أنها لا تفوق العرض ولا تفوق السماع، هي بعد. الثاني أنها أقوى منهما، وهذا قول ابن مندى وأحمد بن ميسر المالكي، وفيه نظر هذا. الثالث: هي والسماع سواء، وهذا قول بقي بن مخلد وولده وحفيده، وأبي بكر بن خزيمة. الرابع التفصيل، ففي عصر السلف السماع أولى لأنه كان متوفر. أما بعد أن دونت الدواوين وجمعت السنن واشتهرت فلا فرق بينهما، وهذا قول الطوفي. الخامس، منع الرواية بها جماعات من الفقهاء والمحدثين، وهو رواية عن الشافعي ورجحه جماعة من الشافعيين، وهو قول إسحاق الحربي وأبي محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ وأبي نصر الوائل السيجزي، ورجحه ابن حزم وغيره أنهم يقولون الرواية بالإجازة لا تصلح. ولهذا تقدم لنا فيما مضى أن الألفاظ التي تستعمل في الإجازة لا تستعمل في السماع لهذه العلة. لماذا؟ لأن من وجد تلك الألفاظ التي تستعمل في الإجازة في حديث يقول ضعيف. هؤلاء الذين يرون المنع من العمل بالإجازة إذا وجدوا تلك الألفاظ التي تستعمل في الإجازة ضعفوا الحديث. لماذا قالوا هذه إجازة؟ فإذا كان بعضهم استعمل اللفظ في السماع أو في الإخبار سيحصل لبس، سيأتي هذا يضعف على أنه إجازة وهو ليس بإجازة. مثل ماذا؟ مثل أنبأنا. مثل أنبأنا صار في عرف المتأخرين أنها تستعمل في الإجازة، فلو جاء شخص واستعملها كما استعملها المتقدمون في العرض أو في الإخبار وقال أنبأنا فلان، وهو يعني بماذا؟ يعني أخبره. سيأتي مثل هؤلاء فيقولون هذا حديث ضعيف لأن هذا من الإجازة. لكن قال ابن الصلاح: ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم بالقول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها. نعم، هذا هو الصحيح، العمل بالإجازة، إلا أن فيها تفاصيل ودرجات، فبعضها أقوى من بعض وبعض التفاصيل ضعيفة، فلا يقال الإجازة ترد كلها، ولا يقال الإجازة الصحيحة بجميع أنواعها، فهناك أنواع من الإجازة لا تقبل. قال: أنواع الإجازة. قال: جعلها ابن الصلاح 7 أنواع، وأما النووي العراقي وغيرهما فجعلوها 9 أنواع، وقال السخاوي تزيد على 10 ولكن بعضها يدخل في بعض، فنذكر ما كان مهما منها. الأول: إجازة من معين لمعين في معين، الشيخ معين والتلميذ معين والكتاب أو الأحاديث معينة معلومة، مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، وهذه أعلى أنواع الإجازة، وتزداد قوة إذا أعطاه الكتاب ناوله أو كتب إليه به ثم قال أجزتك، سيكون هذا أقوى، بل تكون ربما مثل السماع أو مثل الإخبار أو أقوى. الثاني: أن يجيز لمعين، التلميذ معين فلان ابن فلان معروف، في غير معين. ما هو الذي غير معين؟ الكتاب أو الأحاديث، مثل أن يقول أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي. طيب كم مروياته؟ ما هي مسموعاته؟ لا ندري، وما أشبه ذلك. الثالث: أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول أجزت للمسلمين وأجزت لكل أحد أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك، وهذه التي تسمى الإجازة العامة، وقد عمل بها جماعة من المحدثين. قال العراقي: بالجملة في النفس من الرواية بها شيء، والاحتياط ترك الرواية بها. لماذا؟ لأن من المسلمين من ليس أهلا للرواية، ولأن منهم من ليس من أهل الحديث، ولأن منهم من يتظاهر بالإسلام وهو على الكفر، فكيف يجاز كل الناس؟ قال الرابع: الإجازة للمجهول أو بالمجهول، إما أن يكون التلميذ مجهول أو يكون المجاز به مجهول، كان يكون مبهما أو مهملا، هذا يدخل في باب المجهول، في هذا الباب المبهم والمبهم والمهمل يدخل في هذا. كان يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، فصار الآن إيش؟ مهمل، ما ندري منهم منهم، ثم لا يعين المجاز له منهم. أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي، أي الشيخ، وهو يروي جماعة من كتب السنن. طيب ما هو كتاب السنن الذي تريد؟ تريد سنن البيهقي، سنن الدارقطني، سنن سعيد المنصور؟ إذن هنا إيش؟ إبهام. من السنن المعروفة بذلك ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة فيها. إن كان التلميذ مجهول أو كان الكتاب أو المرويات مجهولة لا يعمل بها، ويدخل تحت هذه الإجازة فروع تركناها للاختصار. الخامس: الإجازة للمعدوم، وهذا يعني من التوسعات الغير مرضية، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. طيب فلان هذا قد يموت قبل أن يولد له، قد يولد له من لا يصلح للحديث ولا يريد التحديث ولا يقبل ولا قد يولد له إنسان فاجر كافر، فهذا معدوم ما زال معدوم. والصحيح في هذه أنها فاسدة، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم. وهذان عندهم هذا الصواب وهذان ذكرهم الناظم في قوله أو كان للمجهول والمعدوم هذا أصح القول في العلوم. هذا الذي تقدم هو من أقوال العلماء، وممن صح الإجازة للمعدوم ابن منده وابن أبي شيبة وأبو بكر ابن أبي داود، لكن هذا القول مرجوح. البعضهم يقول أجزتك وولدك وولد ولدك وحبل الحبلة، يعني الأحفاد والأحفاد من بعدهم. السادس إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. قال ابن الصلاح والصحيح بطلان هذه الإجازة. كيف هذه الإجازة؟ يقول مثلا قد أجزتك يا أكرم أن تروي عني ما سأحفظه في المستقبل، فهذا إيش؟ في حكم المعدوم. السابع إجازة المجاز، مثل أن يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته، وهذه صحيحة وهذه موجودة الآن في العصار المتأخرة، لأن ما في عالم عنده أسانيد يجيزك بها أو كتب يجيزك بها وهي سمعها شافها في الغالب، أغلب ما يجيزك فيها هي إجازات. قال ابن الصلاح فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل أن ذلك جائز. يعني مثلا الشيخ الذي هو الشيخ يحيى الباكستاني عنده إجازات ويروي كتب السنن والبخاري وكتب كثيرة يرويها، لكنه يرويها بالإجازة عن بعض مشائخه، بعضها بالإجازة وبعضها بالتحديث. فإذا جاء طالب علم يريد أن يجيزه فهو يجيزه ما أجيز به، وله كتاب اسمه النجم البادي في كل مروياته بالأسانيد وبالإجازات، فتأتي إليه وإذا كنت طالب علم معروف أو شيخ أو عالم فيجيزك ويكتب لك في الكتاب قد أجلس الشيخ فلان بن فلان أن يروي عني مروياتي أو مجازاتي، فهذا جائز لأنه لا يوجد في هذا العصر إلا في الغالب إلا هذا. قال بقي من أنواع الإجازة الإجازة لغير المتأهل حال الإجازة، كالكافر والفاسق والطفل الذي لم يميز والمبتدع والحمل، والجمهور جوزوا الإجازة للطفل. يعني أن يأتي يقول أجزت لفلان أن يروي عني مروياتي وهذا الفلان كافر، لعل الله أن يهديه في المستقبل، هل تصح هذا الإجازة الآن في حال كفره؟ لا، لأنه إيش؟ ما هو متأهل. أو أجزت لهذا الطفل هذا ما هو متأهل لحمل الحديث، أو أجزت لهذا المبتدع أيضا ما يصلح هذا لأن فيه تنويه بأهل الباطل. إلا أن بعض أهل العلم جوزوا للطفل، يقولون الطفل إن كان بدأ يميز فهو ذا أجيز في صغره، فإذا كبر يبحث عن مرويات الشيخ ويسأل عن الصيغة التي أجازه بها الشيخ ويروي بها. يعني مثلا يقول يأتي عند المحدث بعض طلابه وهذا الطالب عنده ولد صغير، فقال له أجزتك أن تروي عني كتاب مثلا صحيح البخاري، وأجزت ولدك هذا أن يروي عني صحيح البخاري، الولد الصغير ما هو أهل صح، لكن الولد هذا كبر، فقيل له الشيخ فلان قد مات أجازك أن تروي عنه صحيح البخاري، فهل يجوز للطفل بعد أن كبر أن يروي صحيح البخاري؟ الجمهور على جواز ذلك، لأنه لا ضرر في هذا، فالطفل معلوم والكتاب معلوم والمجيز معلوم، فليس في ذلك ضرر. لكنه ما يرويه هو طفل، لا يرويه هو طفل، إنما يرويه بعد أن يصير مميزا أو بالغا. طيب هذا هو. ومن هنا يتبين لك أن الإجازة في بعض تفاصيلها مردودة، وفي بعض تفاصيلها مقبولة بالإجماع، وفي بعض تفاصيلها مقبولة عند الأكثر وعلى الأرجح. فلهذا يعني أولا أخرت الإجازة، وثانيا لا يقال بقبولها مطلقا ولا يقال بردها مطلقا، وإنما التفصيل الذي سمعته باختصار. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.